بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يغفر وأعلم فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحم ضعفنا وتول أمرنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 60 بين يدي مدارستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام هذا الحدث الجليل العظيم القدر، حدث الإسراء والمعراج. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الإسراء وعن اختلاف العلماء في تحديد وقته، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. انتهينا مع قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإسراء، حيث قال: أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وتكلمنا عن قضية صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس، هل كانت قبل المعراج أم بعد المعراج؟ ورأينا ترجيح أهل العلم أن صلاته بالأنبياء كانت بعد انتهائه من رحلة المعراج، بدليل أنه عندما عرج به في السماوات العلى كان كلما مر به جبريل عليه السلام على نبي من أنبياء الله سأل النبي: من هذا يا أخي جبريل؟ ولو كان صلى بهم قبل صعوده في المعراج لعرفهم وما سأل، فسؤال النبي أنه لا يعرفهم. إذن صلاته بهم كانت بعد أن انتهى من رحلة المعراج، وهذا هو الراجح، والله أعلى وأعلم. يقول المصنف بعدها: ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل عليه السلام ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر عليه السلام فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. وهذا أيضا دليل أن الصلاة كانت بعد المعراج في قبله وأقر بنبوته، لو كان صلى مأموما له قبل المعراج فإنه أقر بالصلاة. فإقرار آدم بنبوة النبي وترحيبه في السماء الدنيا دليل على أنه ما رآه قبل المعراج. قال: ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. طبعا هذا لبيان قدر النبي ومنزلة النبي وبيان قدر هذه الأمة الخاتمة أمة النبي عليه الصلاة والتسليم. فبكاء موسى هنا بيان لقدر نبينا، وإعلام بمنزلة أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحم به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، السدرة هي شجرة النبق، السدرة هي شجرة النبق، وهذا النوع من الأشجار نوعان، هناك نوع بشوك وهناك نوع بلا شوك، ونباته طيب وثمرته طيبة، ويمكن معروف أن أوراقه تستخدم في علاج السحر. شجر السدر هو شجر النبق، وسدرة المنتهى هي شجرة في أقصى الجنة على يمين عرش الرحمن جل جلاله، وهذه الشجرة هذه السدرة هي منتهى علم الخلائق، فلا يتجاوزها لا ملك مقرب ولا أحد من الملائكة، عندها ينتهي علم الخلائق، وذلك اسمها سدرة المنتهى. ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق ثمرة شجرة السدرة مثل قلال هجر، طبعا قلال هجر كلمة قلال جمع قلة، والقلة إناء من الفخار، وهجر هي عاصمة دولة البحرين، وقيل هي قرية بالقرب من المدينة. فلما نيجي نتكلم عن قلال هجر وتشبيه النبق بها كناية عن أن هذا الثمر كبير ضخم، قلال هجر القلة هي إناء من الفخار كبير الحجم، ولذلك سميت قلة لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها. طبعا اختلف العلماء في تقدير ساعتها، لأن بيرتبط بها أحكام كثيرة جدا في المياه وفي الطهارة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، فالكل لها شأن في الفقه الإسلامي، عشان كده اختلف العلماء مع قلال هجر حجمها ساعتها، فقال الكل تسع ملء مزادة، والمزادة شطر راوية في قربة الماء الكبيرة، شطر يعني نصفها يعني. فبعضهم قال سعتها يعني حوالي 250 رطل، 250 رطل، والرطل أربعة أصوعة بصاع النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. وبعضهم قال بل سعتها 500 رطل بغدادي. طب بالمعايير المعاصرة عشان نريحكم نقول لك بقى رطل، وانتوا أصلا قاعدين تبصوا لبعض مش فاهمين حاجة. ايه؟ بيتوا عاجم. طيب بالمقاييس المعاصرة قد ايه؟ برضو اختلف الفقهاء في تقديرها بالمعايير المعاصرة. فبعضهم قال الكلة سعتها 153.5 لتر، يبقى الكلتان سعتهم 307 لتر، 307 لتر ماشي كده من الماء، يعني قد ايه تقريبا شعار بال 307 لتر دول؟ برميلين. شفت بقى الناس الخبراء دول زي براميل الزيت كده صح؟ برميلين ثلاثة؟ ثلاثة. اه زي ما انتوا اختلفتوا الفقهاء اختلفوا برضه، لان هم اختلفوا ايه في فرق بين ال نعم برميل واحد كبير على حسب بقى، زي الخزان اللي فوق البيوت ده بتاع الميه صح؟ نعم. البرميل 151 لتر. اه طيب كويس، يعني برميلين وشويه. نعم ماشي. الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا لا، ده القلتين 160 لتر ونص، القلة تاني 160 لتر ونص. يبقى القلة الواحدة كام لتر؟ حوالي 80 وربع، 80 لتر وربع. يعني يا شيخ على حسابك انت يا شيخ محمد، يبقى يعملوا برميل ونص او برميل وشوية، ماشي كده. طيب المهم عايزين بس نقرب المفهوم، يعني تخيل انت الناطقة في هذه الشجرة شكلها ايه، ماشي كده. النبق اللي في الدنيا ما بتشوفوش بعينيك المجردة، محتاج عارف انت التفاح بس صغير قوي كده اسمه النبق. طبعا انتوا في المانيا مش عارفين حاجة من عارف، بس الناس تعرف انت يا خالد صح؟ عارف انت النبق. لما انا غلبت هنا اقعد كل ما يجي لحد المريض اقول له هات لنا شجر النبق، النبق ايه؟ ولا عارفين نبق ولا عارفين سدر وحالتهم بوس. فالناس اللي زي حالتنا يا شيخ خالد يعرفوا، عارف انت النبق الحمد لله، ده انت عارف خلاص مش مشكلة. عارف النبق؟ طب بس خلاص ماشي، ما حدش يسألني بقى، اللي ما يعرفش ما يسألش. ما تعرفش؟ روح لخالد ويوريك السؤال عنده في التليفون. جبتها؟ جبتها على البتاع؟ طب هات الله يكرمك هنا وريها في الكاميرا كمان. ولا ما يجيش؟ شوف لي أكبر، هات لي أكبر منه. إيه؟ اندج؟ اسمه اندج؟ أه دي بالوردة ذاتي. بالمغربي النبذ، النبذ يعني انت عارفه اهو.
انا مش عارف الصوره،
مش عارف الصوره. اسمه ايه؟ انبج. ماشي هو ده، هو هذا. عشان لما تقراه في الكتب ما عرفت بقى ليه بقول لك ما ينفعش تاخد العلم من الكتب. عرفت ما عرفتش؟ لما تيجي تقرا انت الكلام ده ايه بقى يا قلال هاجر دي بقى، هتقعد تضرب احمد في ازاي؟ فعشان كده لازم تجلس على ايد اهل العلم، لازم تتعلم على ايد اهل العلم. يا شيخ امين الله يرضى عليك، وانت بتترجم كده طلع لهم على البورتابل بتاعك ده الهندي ده صوره انبج وريها لهم ان شاء الله، وشوف الالماني اسمها ايه عشان تترجمها لهم. ها خلاص حسام؟ طيب عارفين الابفل التفاح كبير ده، تفاح صغير بقى خالص دلبلي كده ولو بذر من الداخل، ماشي كده. الحمد لله. وعرفتم ايه المقصود بهجر؟ لعاصمة دولة البحرين. طبعا قالوا ليه فين البحرين ده، هو بحر هو الخليل، وفين البحرين دول؟ قال لا، ما هو من الاعلى منح اجاج، ومن الأسفل عذب فرات، وجعل بينهما برزخا، فيسمون بالبحرين. انت شيخ حمار، يلا معلومة جديدة كنت تعرفها قبل كده؟ طب الحمد لله. خليها بقى تيجي بص كده احسن في الكاميرا، خليها تسلط الكاميرا عليها عشان برضو الناس اللي بيستنونا يشوفوا هو ده يا جماعة البج. اي والله كلمة حطها في الكاميرا كده خليهم يشوفوا النبق. ايوه شجر السدر كده، هذا هو النبق، ماشي كده. طبعا اهل مصر يعرفونه، انما احنا عشان عندنا 50 جنسية فبنتعب شوية. عرفت يا بهاء النبق؟ الحمد لله. فسدرة المنتهى بقى كما وصفها النبي، فاذا نبقها مثل قلال هاجر، يعني الثمرة كبيرة جدا. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، طبعا دي معروفة بقى، شفت الفيل؟ فيلة بزلومة،
اسمه بالألماني إليفان. عارفين الإليفان؟ آه حلو. أنتوا باللغات حلوين. إليفان أذنه كبيرة جدا كده. آه والله هتلاقيهم يا ابن أذن الكبيرة الله. فورقها كبير. إذا كانت النبقة قد إقلال هجر يبقى الورقة قد إيه؟ يبقى لازم تكون ترتيب. ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. طبعا تخيل بقى شجرة إقالها من ذهب تتغير ألوانها من شدة النعيم، مش ممكن حد يقدر يوصفها. اللهم لا تحرمنا جنتك ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمور، جماعة الكعبة في مكة، مباشرة فوقها السماء السابعة بيت يسمى البيت المعمور، مثل الكعبة كده فوقها مباشرة، فوق الكعبة مباشرة بيت كبيت الله الحرم، هذا يسمى بيت الله المعمور. هذا البيت يدخل في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لا يعودون إليه مرة أخرى ليوم القيامة. شوف عدد الملائكة قد إيه، يعني البيت ده لوحده في كل يوم يدخله كم ملك؟ 70,000 ملك يطوفون به مرة ويخرجوا ما يدعوش ثاني. وكل ثمانة مرة خش البيت دو مرة، ولو خرج ما يرجعوش له ثاني إلى قيام الساعة. في كل يوم 70,000 ملك. عشان ما تنخدعش بمظاهر الدنيا، الله عظيم. فين بقى هيروح الجماعة الظالمون دول في الدنيا؟ إذا كانت الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة سبحانه جل جلاله، فعندما تتعرف على عظم الخلق تهون عليك الدنيا بمن فيها. ثم رفع له البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ثم أدخل الجنة صلى الله عليه وسلم فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الله أكبر، تخيل تراب الجنة مسك. بالله عليك تشغلك الدنيا عن الجنة؟ بيوت الدنيا من طين ومن خر صانع، بيوت الجنة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد وترابها من مسك. بالله عليك كيف تؤثر الطين على اللؤلؤ والتراب على المسك؟ إذا من فعل فهو مغبون. وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. الله أكبر. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدان منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. تعرفوا على قدر نبيكم وعلى منزلته. عليه الصلاة والتسليم حتى تتبعوه ولا تخالفوه. وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى عليه السلام فقال له بما أمرك ربك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت. تعالى به جبريل عليه السلام حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى في بعض الطرق. فوضع عنه 10 ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله جل جلاله حتى جعلها 5، طبعا في رواية كان يخفف 5 فـ5، حتى جعلها 5. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، انتهى. طبعا المصنف جمع الروايات في طريقة سرد، هذه ليست رواية واحدة ولكنها روايات متعددة ليشرح لك المعراج رحمك الله. طبعا في رواية أن النداء قال هي 50 50 في الأجر لكل صلاة 10 أمثالها. طبعا احنا لسه هنقف بعد ما ننتهي من الحدث، هنقف مع الدروس المستفادة، لأن هذا الحدث العظيم فيه دروس عظيمة جدا. ثم ذكر طبعا هذا السرد كان للعلامة ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الصدد. وحاصل البحث أن الرؤية للعين لم تثبت أصلا، أن الرؤية للعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة. مش حد قال أن النبي رأى ربه بعينه أبدا. وما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني، إنه ورد عن ابن عباس رواية ثانية أنه رأى ربه على الإطلاق، ما حددش هل العين ولا قلب، في رواية أخرى بالقلب لا منافى عندما أطلق جاء التخصيص. في الرواية الثانية يقصد في إطلاقه ما قيده برؤية القلب لا برؤية البصر. لماذا؟ لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا، لذلك قول الله تعالى لموسى عندما قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل خر جعله دكا وخر موسى صعقا، الآية. بدليل قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى في الدنيا رؤية العين ممتنعة مستحيلة، إنما الرؤية تكون في الآخرة في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ما في الدنيا ما في. علشان كده حديث عائشة قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج فقد أعظم السرية، أي الكذب. يعني من ادعى أنه رأى ربه بعينيه هذه كذبة لن يحدث. طيب حديث النبي لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، هكذا قال النبي. إذن كانت الرؤية رؤية قلب وفؤاد لا رؤية بصر، لأن رؤية البصر ممتنعة. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى الآية، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل عليه السلام وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، أي قرب النبي من ربه سبحانه جل جلاله. ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل عليه السلام رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، أي على صورته الملائكية. النبي رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة منتهى. المرة التي في الأرض عندما فطر الوحي عن رسول الله في بداية الأمر، وتطلع النبي للوحي واشتاق إليه، فلما زاد تطلع النبي إذا به يرى جبريل على كرسي بين السماء والأرض على صورته الملائكية، لا 600 جناح بين جناحي يجمع المشرق والمغرب، ونزل عليه بسورة الضحى عليه السلام. والمرة الثانية في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى رأوا على صورته الملائكية. والله أعلى وأعلم. هذا أيضا موجود في صحيح البخاري، كذلك في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. كتاب زاد المعاد من الكتب القيمة جدا لابن القيم، كتاب من 4 مجلدات في السيرة، أسماه زاد المعاد لأنه صنفه في سفرة من أسفاره على دبته، يعني كان مسافر القيم في السفر بيألف. شفت يا شيخ رياض 4 مجلدات في السيرة رحمه الله. وقد جاء في بعض الطرق أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا. طبعا معلوم أن حادثة شق الصدر تكررت مع النبي مرتين، من يذكر المرة الأولى؟ تفضل.
المرة الأولى لما كان عمره تقريبا 6 سنوات.
نعم.
وشق صدره وبعدين طلع منه صدره شيء.
أين كان؟
قبيلة بني سعد.
في قبيلة بني سعد. هو كان بين الرابعة والسادسة في العمر ده.
وكان يمكن ينظر إلى حفلة معينة أو شيء ونام في وقتها.
يبقى المرة الأولى عندما كان مسترضعا في بني سعد، عندما كان عند مرضعته حليمة السعدية، خذاه جبريل وميكائيل قام بشق صدره واستخرج منه حظ الشيطان وغسله، أخرج قلبه وغسله في طست من ذهب، ثم عاد قلبه إلى مكانه بأمر الله تعالى. فلما رأى أخوه فالرضاع ذلك فر خائفا فزعا إلى أمه حليمة، فجاءت تهرول معها زوجها، فوجدت النبي متغير اللون وقص عليها ما رأى، فخافت فأردت أن تعود به إلى أمه خوفا عليه صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية في ليلة الإسراء في ليلة الإسراء. أيضا جاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وغسله بطست من ذهب بماء زمزم وبدأت رحلة الإسراء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أمورا عديدة. عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا الحديث ورد عند الإمام أحمد وغيره. ورأى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما النيل والفرات، عنصرهما، والباطنان نهران في الجنة، ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين، والله أعلم. إذا من يحاول عبثا محاربة الإسلام على أرض مصر نقول ستبوء المحاولات بالفشل، وكذلك العراق ستبوء المحاولات بالفشل. ورأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر ولا بشاشة. كيف يضحك وهو خازن النار؟ نسأل الله السلامة. وكذلك رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل. طبعا عارفين الإبل، شفتوا مشافر الإبل قليظة ولا إيه؟ نعم شفايف. ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار. الأفهار جمع فهر والفهر بمعنى الحجر. اكتب يا شيخ أحمد عشان تقول أنت بتقرأ عايز المعنى زي الحجارة كده، قطع من النار مثل الحجارة والعياذ بالله. فتخرج من أدبارهم والعياذ بالله، أي الحجر من النار يقف الفم يخرج من الدبر. شوف العذاب بقى الشديد، ليأكلون إيه؟ أموال اليتامى ظلما. شوف بقى كده قصة المواريث والظلم وأكل أموال الناس، وربما يكون الورثة من اليتامى ويجي أخ أكبر يأكل الأموال ولا يعطي الإناث ويتربى يتامى ودي حقوقهم، يقول لك لا الأرض ما تخرجش لحد غريب، للأرض للرجال. هذا الكلام الباطل كله. الميراث فريضة من الله عز وجل، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيث في وصيته فيدخل النار والعياذ بالله. يعني يظلم في الوصية، يدي ده ويحرم دي، أو نرضيها وخلاص البنت نرضيها بأي حاجة، لا الميراث مش حاجة ما ترضيها، هذا حقها الذي فرضه الله لها. هذا حال من يأكلون أموال اليتامى ظلما والعياذ بالله، وهذا في قبورهم. ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، من عظم بطونهم مش قادرين يتحركوا، قاعدين مش قادرين يتحركوا. ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. يا ربي، آل فرعون بيدوس عليهم كمان. شوف أكلة الربا، طيب ما أقبحهم، أمر عجيب جدا. آل فرعون أفخ يعني أخبث الأقوام وأشد الأقوام عذابا في النار، وهم يعرضون على النار غدوة بيدوس عليهم بأرجلهم. يبقى دول حالهم إيه بتوع الربا دول؟ يا رب سلم. ورأى الزناة بين أيديهم لحم ثمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، غث يعني ميت مش طيب يعني، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب الثمين. يا رب سلم، إيه الفطر المنتكسة دي؟ ولذلك في القصة دي في الروايات الأخرى النبي سأل عليه الصلاة والسلام، يا أخي جبريل من هؤلاء؟ يعني الفطر العجيبة دي، قدامهم لحم طيب يتركونه ويأكلون الخبيث النيء المنتن، من هؤلاء؟ قال هؤلاء مثل الرجل تكون عنده زوجة حلال طيب فيتركها ويبيت عند أخرى في الحرام، ومثل المرأة يكون عندها زوج حلال طيب فتترك وتبيت عند آخر في الحرام، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والعياذ بالله. لذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. وبعض الروايات أن الزنا والزواني رآهم النبي في مثل التنور، في رؤيا رآها النبي يعني مثل الفرن، فرن من نار، عياذا بك اللهم، وهم عراه. فإذا بالتنور يغلي بهم، فإذا ارتفعوا إلى كوهته وكادوا أن يخرجوا تخمد بهم النار فيعودوا إلى قاع التنور مرة ثانية، وهكذا في شدة العذاب، والعياذ بالله رب العالمين. الزنا ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال يدخلن عفوا على الرجال من ليس من أولادهم، يعني تزني وتنجب في الحرام وتنسبه لغير أبيه، عياذا بك اللهم. رآهن معلقات بثديهن، عياذا بك اللهم، أي في النار. يا رب سلم، سورة قبيحة بشعة. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، يعني في طريقه إلى بيت المقدس رأى عير، يعني قافلة تجارية لأهل مكة، رآهم هم رايحين ورايح، ورأى كمان إيه، رآهم في عودته أو في طريقهم. وقد دلهم على بعير ند له، يعني كان بعير منهم شرد فالنبي دلهم في المكان الفلاني راحوا وجدوه، كان تبقى آية لما يخبر. وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، تبقى آية أيضا. ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء صلى الله عليه وسلم، أنه عندما أخبر في الصباح بالإسراء ولم يخبر بالمعراج، لأن من يكذب الإسراء من باب أولى يكذب المعراج، فطبعا كذبوا. فقال لهم طيب في آية، في صبيحة يوم كذا ستأتي عير، هذه العير كان لهم بعير الند فدلناهم عليه، وكان عندهم إناء من ماء مغطى فشربناه، فاسألوهم إن عادوا. بالفعل الصبيعة يوم كذا انتظروا فوجدوا العير قد أقبلت، فسألوهم نعم ند لنا بعير فدلنا عليه رجل صالح، وكان عندنا الماء مغطى فصرحنا فلم نجد فيه ماء، فقال أو قالوا صدق الوصف والواصف كذاب. سبحان الله العظيم، ما في سيد، ما في، العناد هو العناد، كما قال عنزة ولو طار مش فايدة، ما فيش فايدة، عنزة ولو طارت. عارفين القصة طبعا، عارف يوسف القصة بتاعت عنزة ولو طارت؟
لا ما عرفتش الشيخ، بس لما كنت تحكي حكاية ذكرت ارتقاء الجزائر وكذا، مثل ما قلت يعني عناد شديد.
نعم ما في فايدة،
هو يرشح حالك
يعني الله يبارك فيك،
منطق يعني غريب مثل ما مثال وصف.
هقول لك بقى المثال بتاع عنزة ولو طارت ده، احفظه بقى. رجلان في طريق، عن بعد وجد شيئا أسود على الأرض بعيد كده، فواحد قال إيه هذا طائر، الثاني قال لا هذه عنزة، قال إذن نضربها بحجر، إذا طارت تبقى طائر، إذا جريت تبقى عنزة، صح كده؟ ضربوها بالحجرة طارت، رفرفت وطارت، قالوا عنزة ولو طارت برضه هي عنزة، وطير العنزة ابن الايه؟ ايش فايدة؟ هو العناد عناد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه اخبرهم بما اراه الله عز وجل من اياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له واذاهم واستدرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. روح يوصف لنا. طبعا كانت كثيرون منهم قد ذهبوا إلى بيت المقدس في زيارات يعرفونه، والصديق قبل الإسلام كان قد زار بيت المقدس ويعرفه جيدا رضي الله عنه وأرضاه. الآن بيقول طب يوصف لنا بقى. فجلاه الله له حتى عاينه. في رواية نزل جبريل عليه السلام وبيت المقدس على يده أمام النبي، صورة بيت المقدس تماما. اوصف يا رسول الله ما هو بيت. فجلاه الله له أي أظهره، حتى عينه أي رآه بعينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مصراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يجدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. يقال سمي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديقا لتصديق هذه الوقعة حين كذبها الناس. إن أبو جهل عندما قال النبي أنه أسر يديه وعاد في نفس الليلة، طبعا أبو جهل قال لك بس دي فرصة بقى، دايما كده أعداء الحق يتمنون للحق إيه أي يعني أمر كده عشان يتكلموا عنه، فقال لك إزاي بقى في ليلة يذهب لبيت المقدس ويرجع والفراش دافئ ونحن نذهب إليه في شهر ذهابا وعودة شهر كامل، ويروح في جزء من الليل؟ طب يعمل ايه بقى؟ انطلق الى الصديق رضي الله عنه وارضاه وطرق بابه: يا ابا بكر تعال الى صاحبك وانظر ماذا يقول. قال: ماذا يقول؟ قال: يزعم انه اسري به الى بيت المقدس وعاد في ليلته. قال: ان كان قد قال فقد صدق، فاني اصدقه ان الوحي ياتيه في ساعه من ليل او نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبون. فوالله لو قال محمد إنه أعرج به إلى السماوات العلى لصدقته. ده لسه ما طلعش المعراج. رجل شوف التصديق يا جماعة، وذهب معهم إلى النبي وجلس بجوار النبي وطلب منه أن يصف بيت المقدس. فظل يصف والصديق راح وعرفه. كلما وصف النبي نافذة أو شرفة أو بابا للبيت قال الصديق صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله. فما أن انتهى قال وأنت الصديق يا أبا بكر. ولقبه النبي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى لنريه من آياتنا الكبرى. هذه أوجز شيء في بيان العلة من الرحلة. حتى ترى يا رسول الله آيات ربك الكبرى. فكان الرحلة دي يا جماعة منهاج حياة كامل تدريب للأمة على ضرورة الاستجابة وعدم الانحراف عن المنهج وبيان صور من العذاب لأهل المعاصي المختلفة في قبورهم حتى نحضرها. كانت تربية إيمانية عجيبة. وهذه سنة الله في الأنبياء. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال لموسى عليه السلام لنريك من آياتنا الكبرى سورة طه. وقد بين مقصود هذه الإراءة بقوله وليكون من الموقنين. أرانا إبراهيم ملكوت السماوات عشان يكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره وليس الخبر كالمعاينة. وكما يقال ليس مع العين أين لمرتبة إيمانية مرتفعة شوية. أنت مصدق تصديقا جازما عن طريق السماع. طيب انتقل بقى لرؤية العين عين اليقين شوف بعينيك. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. الله. هو إبراهيم مش مصدق ولا إيه مش مؤمن ولا إيه مؤمن ده نبي ورسول من أولي العهد. ما في الحكاية ده عايز يترقى لمرتبة عين اليقين. قال أولم تؤمن قال بلى. طبعا السؤال المنفي إجابته في الإثبات ببلى بخلاف السؤال بهل. هل تجاوب عليه بالذات نعم وفي النفي بلا. انما السؤال المنفي لو اجبت عليه قلت نعم يبقى بتنفي. اولم تؤمن لو قال ابراهيم نعم يبقى مش مؤمن. يبقى عشان يثبت يقول ايه ها ما تقول فين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انا عايز ارتقي في المنصوب شو عايز اعلو قوي عايز اشوف بعناية. ما مراتب الايمان ثلاثة علم يقين ده عن طريق السماع قال الله قال رسوله خلاص جه الايمان. المرتبة الثانية عين اليقين انك تشوف بعناية. المرتبة الثالثة حق اليقين الله اكبر ودي مذكورة في سورة التكاثر. قلنا محاضرة كاملة في هذا الباب بالتفصيل ارجعوا لها في تفسير سورة العصر في استيران هتجد محاضرة على الانترنت بعنوان الإيمان اليقيني. وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره وليس الخبر كالمعينة فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيره. عرفت بقى ان اهل الايمان الصادق يتحملون ما لا يتحمله غيرهم. عرفت ليه النبي ربى الصحابة 13 سنة في مكة على الابتلاء وسنة الابتلاء عشان يستطيعوا تحمل ما لا تتحمله الجبال. وقد كان وبنى بهم أمة وأقام بهم دولة صلى الله عليه وسلم عشان كانوا رجالا في تربية في إيمان صادق. كلما ارتفع منسوب الإيمان كلما قوي المرء على تحمل المشاق من أجل هذا الدين. يبقى اللي يسر معنى ايه؟ انه ما تربص له. مع اول نوع ابتلاء يقول لك انا مالي يا عم الحاج، لا انا مش ناقص، خايف على دنياه، ما ينفعش. ده لازم يتغربل، لازم يتحط في المنخل عشان ينزل، ده ما ينفعش. فكير الابتلاء بيكشف المعادن، عشان كده ما يحدث في امتنا في هذه الاونه هذا هو الغربال والمنخل الذي تسقط فيه الاقنعه. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قال وتطير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضه لا يعبؤون بها اذا ما تدور عليهم بالمحن والحزن. هذه محن الدنيا كجناح بعوضه. إذا كان شيخ الإسلام يقول ماذا يصنع بي أعدائي؟ هيعملوا بي إيه؟ هيعملوا في إيه؟ إن سجني خلوة ونفي سياحة وموتي شهادة في سبيل الله. هيعملوا إيه تاني؟ هيسجنوني؟ خلوة أخلو بربي عز وجل خلاص؟ الدنيا شغلاك عندك كذا خلاص انت مسجون. لا عندك بقى تروح الشغل ولا تودي العيال المدرسه، هتروح فين؟ اقعد صلي بقى، اقعد ربنا بقى، اقرا القران وراجع بقى، خلاص الوقت بقى معاك صح كده، هتفرغ. ولذلك ما مات شيخ الاسلام الا عندما منعوا عنه الاقلام التي يكتب بها العلم والدفاتر حزنا على العلم. وعارف مجموع الفتاوى اللي عند دار شيخ الاسلام كان كاتبه فين؟ على جدران السجن في القلعه. ده ما كانش كاتبه في دفاتر، ده نقلوه بعد موته من على الجدران حوالي 37 مجلد. قاعد في محبسه يدون العلم رحمه الله تعالى. هكذا يصنع الإيمان بأصحابه. اكثر الحياة يا جماعة الإيمان الصادق. قال والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة. قلت ارجع بقى شوف كتب أسرارش عشان تتعرف على الحكم من هذه الرحلة. ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية. أرى أن أسجل بعضا منها بالإيجاز. هيبدأ بقى يسرد لنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الأسرار والحكم والتي أرى المقام قد ضاق وأود أن أفتح لها المجال لنقف أمامها وقفة التدبر والتأمل. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع بعض الحكم والأسرار من هذه الرحلة المباركة رحلة المعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.